السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يمكن للعبد في هذه الحياة الدنيا أن يصل إلى الله ليراه في جنة الخلد ويسمع كلامه مبشرا له برضاه عنه إلا من طريق واحد، ليس بطريقين اثنين ولا ثلاثة، صراط واحد وليست ثلاثة ولا أسرطة أو عشرة، وليس بالتحسين العقلي ولا بالاضطراد العرفي أو الحزبي، فلا يمكن الوصول إلى الله إلا من طريق ما رسمه لنا سبحانه من الطريق الموصل إليه. فلا سعادة لنا في هذه الدنيا حينئذ، وهي التي ينشدها كل أحد، أن يصبح ذا بهجة وسرور وطمأنينة، ويصيبه حينئذ انشراح الصدور، ولا نجاة يوم القيامة إلا من طريق اتباع رجل واحد لا ثلاثة، وهو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المبطلون سبحانه، وهو الحي القيوم الحكيم العليم. فكلما يخلد في ذهنك من فكرة لإصلاح مجتمعك أو إصلاح نفسك فستجد الطريق إلى ذلك مغلق إلا طريق واحد، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فأمر النبي بتجريد الاتباع له كما أمر بإجراد العبودية له سبحانه، فقال: اعلموا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه الدين، أن لا يعبد إلا الله، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. حتى الرسول إذا جئت إلى قبره في المدينة فاقتربت منه قلت: يا رسول الله اشفع لي عند الله، كفرت وأشركت وحبط عملك، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأصل الثاني ألا يعبد هذا الإله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أعطى كل شيء خلقه ما هدى، لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديق فيما أخبر، فلا يقال هذا ما يدخل العقل كلام الرسول كما فعل محمد الغزالي في حديث الذبابة، قال فليغمسها كما في البخاري، قال ليش ما يشروها أحسن، هذا أمر قرف مقرف، كيف يدخل الذبابة بلا كيف ولا لما. طاعة الرسول الذي أمر بطاعته لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فالله إذا علم من عبده أنه يحبه، فمن حبه له عبده بغير ما شرع، يقابله الله بالكراهة. سبحان الله، نعم، يقابله بالكراهة، لأنه يقول لعبده، يعني يريد من عبده أن يحبه ويحبه بإتيان ما شرع، لأنه حينما يحبه فيتبع هواه ويعبده بغير ما شرع، معنى ذلك لم يقنع بأنه إله وأنه يعلم، كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك من أظهر إغراق في حب الله لكن عبد الله بالرقص والتصوف أو الضرب بعاشوراء وسب الصحابة أو الخروج على المسلمين بالسيف لأجل المعاصي، فإن هذا لا يزيد من الله إلا بعدا، يطرده الله من عتبة رحمته، إما أن يأتي كفرا أو يأتي معصية بحسب ذلك. فمن أجل ذلك اجتمعنا الليلة لنتعلم ونتدارس كيف نعالج واقعنا المعاصي، وما سبب طغيان واستيلاء الأعداء على بعض بلاد المسلمين، وما سبب ضعفهم، ومن الذين تسببوا في افتراقهم وضعفهم من الدعاة، وماذا قال هذا الرسول في مثل هذه الأزمان صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى من؟ إيه نعم، فالنبي أوحي إليه، فحينئذ لا يمكن أن نعرف شرع الله إلا من طريقه، فحينئذ جئنا وما كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وجعل الله في السنة في الاحتجاج كالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لألفين الرجل الشبعان من أمتي، كما في صحيح سنة أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب، لألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بينا وبينكم كتاب الله، فقط نؤمن بالقرآن، أما السنة ما نأخذ بها عياذا بالله. يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فشرع يذكر أمثل ليس في القرآن، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن لقطة المعاهد وعن حمر الأهلية، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه. فأتينا لكم بحديث ليس بقصص القصاص ولا تهوك الغافلين أو الغارقين من الغالين في الشبه أو الشهوات، بل هو كلام رسول رب الأرض والسماوات الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ألا وهو حديث حذيفة في الفتن، والذي حينئذ يبرد قلبك وأنت ترى الفتن تموج بالناس موجا حتى يكون هكذا أو صاروا هكذا. ما المخلص منها؟ ما العلاج؟ ما سببها؟ كل ذلك في هذا الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه من في كتاب المناقب من طريق أبي إدريس الخولاني، أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما أعظمه من حديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سبب ضلال الناس. نعم، سبب ضلال الناس، وأن من يضلهم دعاة الشر أو التخليط بين الخير والشر كما سيأتي ذكره. فقال: اللهم صل عليه، أو قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الشر، عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. هذا أصل عظيم، وهو أن العبد يسأل عن الشر ليتوقاه وليبتعد عنه وليجتنب أسباب الوقوع فيه. فهذه سنة، لأن النبي أقره على سؤاله عن الشر. لا يشرع العالم أن ينهر الشخص ويأتي يسأله عن الشر سؤال لا فتنة فيه، فيقول: لا تسألني عن الشر، اسألني عن الخير، لأن هذا الحديث يرد عليه. ولا أظن عالم يقول هذا، فإن النبي سيد العلماء. فأقر صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن الشر للحذر منه، كما يسأل عن الخير للعمل به، كما قال الناظم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمن هنا يشرع للمسلم أن يسأل العلماء عن هذه الجماعات، كما سألني اليوم شاب من أحسن سؤاله، يقول: أيها الشيخ، ما الإخوان المسلمين؟ ما السرورية؟ ما الدواعش؟ سمعنا مثل الشيخ بن باز يحذر منهم، يقول: جماعة التبليغ والإخوان الفرق الهالكة. وكذا الألباني يقول: جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة. فحينئذ يسأل عن هذا الشر ليتقيه، فيقول: ماذا يعتقدون؟ نعم، كما درس أئمة الدين شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الجهمية للحذر والتحذير منه والرد عليه. فالعبد المسلم لا بد أن يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. يسأل العالم: ما البدعة؟ ما الفرق بينه وبين الشرك؟ نعم، كما يسأل عن الخير: كيف أصلي قيام الليل، أول ليل آخرة، أصلي 5 ركعات متتالية، 9 ركعات متتالية؟ كذلك يسأل عن الشر ليتقي. وذلك حفظ لما أحمد قيل ولده 100,000 حديث وكذا، قال: هذا الحديث كلها ضعيفة لتحذرها. فيشرع لك أن تقرأ الحديث الضعيفة لكي تحذرها وتحذر منها. نعم، كالحديث اللي خرجوا به داعش، حديث عند ابو نعيم أهل العمائم السوداء: كم مغتر مسكين منهم الشباب، قرأوا وما حذروا منه، راحوا العراق وحرقوا. اختروا أنه هذا حديث صحيح يعني. نعم، فلا بد العلماء يحذرون من الحديث المكذوبة والموضوعة، ويحذرون من الشرك، ويصفون للناس ما الشرك، ويصفون للناس ما البدعة، كما فعل حذيفة في هذا الحديث. قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر. وهذا أيضا جائز، وهو التحدث بالنعم الله في ذكر زمن السوء والجهل الذي كان يعيش فيه الناس قبل نور النبوة، أو يقول ذلك في نفسه: كنا قبل أن يزورنا هذا العالم الفلاني في جهل، ودرسنا وأفتانا حتى عرفنا العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، فهذا لا بأس به. أما أن يعين نفسه هو فيهتك ستر نفسه ويقول: أنا زنيت وأنا فعلت، ويذكر ما ستر الله به عليه، فهذا غير مشروع. لأن النبي قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر ستر الله، إنه من أبدى لنا يعني صفحته فإن نقيم عليه الحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الجاهلية والشر التي كانوا يصنعونها أنهم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله. أتى لهم عمرو بن لحي من الشام بأصنام، وعانته الشياطين فكانت تكلم الناس. ومن أبرزها، من أبرز الأصنام التي كانت تعبد، نعم، اللات والعزة ومنات، نعم، ونصبوا حول الكعبة 360 صنم يذبحون لها القرابين وينذرون ويجعلونها شفعاء عند الله. جهل يعني، ينحت حجر بيده، نعم، أتعبدون ما تخلقون، يعبد شجر حنحته بيده، وبينما هو ينظر إليه يرى الثعلبان أو الكلب يبول عليه ويمضي وهو لا يدفع عن نفسه، والذباب يأخذ آثار ما ذبح عليه من يعني دم القربان من ابل او شاة ويأخذ الذباب ولا يستطيع ان يأتيه ولا يستطيع ان يرد، كما قال الله تعالى في الأصنام: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، فكانوا في جاهلية وشر، ما قدروا الله حق قدره، فلم يعظموه بالتوحيد وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، بل كانوا تارة يعبدونه وقت الشدة ويدعونه، وقت الرخاء يدعون أصنامهم لشفاء والرزق ليجعلونهم شفعاء عند الله. وكان مما يعبدون اللات، رجل صالح يلت السويق للحجاج، فمات فعكفوا على قبره وبنوا له صنم يدعونه من دون الله، وتلاعب فيهم الشياطين وزينت لهم، وأن لهم أرواح تصعد عند الله وتقضي حاجتهم، فإذا دعا اللات، اللات مربوط به روح، تصعد الروح للعرش عند الله، ثم تكلم الله بطلب المشرك هذا فيشفع له اللات عند الله. هكذا جهلة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وحينئذ لم ينتبهوا من جهلهم أن هذه الأحجار لا تسمع ولا تبصر ولا ترجع إليهم قولا إلا ما تزينه الشياطين إليهم مما سمعت. وخرج الدارمي في مسنده أن الرجل كان يسافر، إذا سافر يأخذ معه 4 أحجار من الجاهلية الأولى، 3 أحجار يطبخ عليها بالقدر، يجعل قدر عليها للطبخ، وحجر في رحلة تلك وسفره يعبد من دون الله. فإذا انتهى من السفر ألقى الحجر، فإذا تجدد له سفر 4 أحجار، فكل سفرة بيلة، نسأل الله العافية. 3 للطبخ، 1 للعبادة، لأن القدر ما يثبت على ما يثبت الحجرين، لابد من 3. فحينئذ كان الرابع للعبادة، هكذا وقعوا في هذا السخف. وقعوا في هذا السخف عياذا بالله. ثم نساؤهم ورجالهم، انظر الشر اللي كان فيهم، يطوفون حول الكعبة عراة. سبب تعري النساء ليس التنسف في البحار، عبادة، تصور هذا شر، يعني تتعبد الله بالعري وهو وسيلة الزنا والفتنة، تتعبد بهذا. المرأة الآن اللي تكشف شيء من فاتنها تعترف عند من ينصحك، والله أعرف أنه حرام هذا وإلى آخره. تلك المرأة في الجاهلية ترى أن العري هذا عبادة لله، عجيب. والرجال كذلك، فالحمد لله ما رأنا الله هذه الصورة، نساء ورجال لا يتنزهون في البحار عراة مثلا، يطوفون حول الكعبة عراة بجهد من بعد فضل الله، هذا جهد رسول الله. الآن تذهب الكعبة تشوف كلهم لابسين، من الذي قومهم وعلمهم حتى صاروا يتركون العري؟ محمد بن عبد الله، جزا الله خير، لولا الله ثمه والله إلى هذا يتوارثون. الله جعل لكل قوم وارث، لتوارثنا العري إلى الآن، وربما أنا أو أنت كنا على دين آبائنا لولا هذا النبي، فجزا الله خير عن أمته. اللهم صل على محمد، على محمد كما صليت على إبراهيم، صبر عليهم وعلمهم. ما يجوز أن تصبون عراة، هذا عادات المشركين. فشوف الآن كل تروح في الساعة بليل أو نهار تجدهم كلهم مستورين الطائفي، أنه أرسل في آخر الأمر من حديث صحيح مسلم أو قال علي ألا يطوف في البيت مشرك ولا عريان. خالف أهل الجاهلية. سبب ذلك أن المرأة في الجاهلية بارك الله فيكم كانت تريد أن تطوف، فيهم بقايا من ملة إبراهيم، الطواف والكعبة، الحج، الحجون، إكرام الضيف، الذكر، كان النبي بالبقايا اللي كانت عنده من دين إبراهيم يذكر الله في غار حراء، الذكر موجود، صيانة الحراء الكعبة، سدنة يحمون الكعبة ويبنونها إذا احترقت، نعم. لكن هذه الأشياء كلها والخير اللي يفعلونه هل قبله الله منهم؟ ليش؟ لأنهم أشركوا، والشرك يحبط العمل، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان رجل يقر الضيف ويصل الرحم، ينفعه شيء من ذلك؟ قال لا. لما؟ قال إنه لم يقل يوم ما يدل على أنه موحد لله مؤمن باليوم الآخر. وشو؟ قال لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن ينكر البعث ويشرك، فحبط أحبط الله أعماله. إذا من كان يصلي ويصوم ويزكي لكن يذبح لقبر ويقول يا بدوي اشفع لي عند الله، أو يذبح للجن، أو يذهب للسحرة يقول وين محفظتي يا ساحر، هل هذا يقبل الله صلاته؟ ولا يقبل صلاته ولا زكاته، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار من الظالمين والأنصار. فتأتي لتطوف على بقايا ما بقي من دين إبراهيم، لكن تستحي من ربها، لا إله إلا الله، تقول هذه الثياب أنا زنيت فيها وقعت هذه القاذورات، وكما يقال باللغة العامية مستحيل أن أطوف في ثوب زنيت فيه، لا يمكن، أستحي من ربي. يا الله، تقول أستحي من ربي، طيب، وتلجأ لما هو أشر حينئذ، فتسأل جارات الحرم عندك ثياب؟ ترى هذه الثياب وقعت فيها، لا ما عندي، أنت ما عندي، أنت ما عندي، ربك ما خلقت، تخلع ثيابها وتطوف، لكن عندها شيء من بقايا حياة، فإن يدها تضع على فرجها وتقول اليوم أبدي، يعني هذا الفرج أبدي كله أو بعضه، لكن ما بدا لا أحله. شوف كيف التناقض، سبحان الله، جاهلية شر، ما بدا منه ما أحله لأحد، طيب كيف تبدينا؟ إن الله والذي يرجعون، هذا هو حالهم في الماضي، نعم. والمرأة هي تسمى اليوم العاهرة أو المومس، ما في حد يمنعها لأنه ما كانوا يقيدون بالتكاليف الشرعية، لا يرون حلال ولا حرام مثل البهائم، فتنصب خرقتها في خيمة أو بهذا، فيدخلون مثل المراحيض. شوف أحيانا على البحار فيه سير على المراحيض، فيه في المساجد، وهو كذلك يدخل وينتظر دوره، ثم يخرج هذا أجهل من حمار أبيه ويدخل بعده ويدخل بعده، انتهي دوامها يعني تروح لعيالها، نعم، نسأل الله العافية، هكذا حياته. ثم يشكل إذا حبلت، ولد من هذا؟ يعني عشر كلهم يطعونها، حينئذ تتذكرهم واحد واحد تجمعهم، يرون أنه ما يجوز أنهم ما يأتون، فيأتون كلهم العشر، ولعل كل واحد فيهم يتصبب عرق. ليش؟ لأن من طقوسهم الجاهلية أن دعينت هذه المرأة واحد منهم يلحق به الولد، تنظر فيه، وكلا لا يريد يعني تعرف يكلف بالرزق، وما يشعر يعني كما يقال تعيس الحظ في زعمهم، إلا وقالت فلان ولدك، يسكت ويخضع ويأخذ ويخضع، لا إله إلا الله، وش ثباتك عليه؟ عشر وطوك، هكذا طقوس. أي والله، انظر يمكن تشوف يعني من هو، المهم تختار، فإذا عينت شخص يكون أبو. أي والله، جاهلية ظلماء عمياء، الحمد لله على بعثة رسول الله محمد. ويعد القوي على الضعيف، يسرق ماله وينهب، يعني يقعد يجوعون ويتشاورون ربما، يقول ليش هذا تخاف، ما في نهب، ما في شيء قيدهم، يعدون على بعض ويسرقون متاع بعض، ما في أمير وقتها، ما يحبون يكون عليهم أمير. لكن النبي قال من مات وليس في عنقه بيعة مات مثل جاهلية. ليش؟ لأن أهل الجاهلية ما يحبون كان يكون عليهم أمير، كل واحد كأنه هو الأمير، فكانت حياتهم فوضى، فيهم الدماء وفيهم هتك الأعراض وفيهم السرقات وفيهم كما قال ابن تيمية 60 سنة إمام فاجر، إمام مسلمين فاجر، ولا يوم واحد لا ولي أمر فيه، كما رأيتم في العراق ما حصل. نعم كم كان ظالم حاكمها، لكن لما خلت من هذا الرئيس يوم واحد انظر ماذا حصل. هكذا أهل الجاهلية ما كانوا يحبون يكون عليهم أمير، فمن خرج على ولاة الأمر حينئذ لأنهم عندهم معاصي مثلا، والإجماع لا يجوز بالمعاصي طويلة الأمر، فإنه حينئذ إذا قتلوه ولاة الأمر لخروجه فمات ميت جاهلية، ما يموت شهيد كما يصورون بعض الجماعات المسلحة، يموت على الجاهلية. نعم، لأن النبي أمر بطاعة ولي الأمر. وحينئذ كانوا يقتلون الأولاد لسببين، أما البنت فقيل العار والرزق أيضا، أو الرزق، فأنزل الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كانت البنت توعد يأتيها الجاهلي هذا الشرير والدها فيقول سنزور أخوالك، البسي لبسيها يا أم فلان، فتلبس وتقفز من الفرح وهي ذاهبة في الطريق، إذا به ينحرف بها وتظن أن هذا هو الطريق إلى بيت أخوالها. نعم، كل بنت من صغارنا تفرح عندما يقال لها نخرج لنزور كذا، وهي كذلك، فإذا توسط بها الصحراء أخذ يحفر، أخذت تنظر إليه، وربما ساعدت وماطت الغبار عن لحيته، فإذا انتهى من الحفرة توجه إليها كالوحش الكاسر وأخذها وقذف في الحفرة وهي تصيح وكأنها في حلم من الشيطان وليس في حقيقة، ويهدم عليها إلى أن يطمئن بإخماد أنفاسها، ولا يزال يسمعها تبكي وتبكي وهو قلق لا يريد تعيش، فإذا خمدت أنفاسها وماتت رجع مستريح، نسأل الله العافية. نعم، هكذا كانت حياتهم، الحمد لله لمن علينا بالإسلام. أي والله. وحينئذ كان الزنا فاشي فيهم، الزنا فاشي فيهم حتى بعد الإسلام. قال رجل للنبي يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فجاءت أمه تولول وتقبح فيه وتشتبه، قالت ليش تفضحني وقد عرفت أننا كنا نقارب في الجاهلية، فليش تجي عند الرسول وتقول له من أبي؟ رأيت كيف كانوا في الجاهلية ومن الله عليهم بالإسلام، دين الطهارة والعفاف، دين الحق والتوحيد، نعم، دين عصمة الدماء ودين العبادة لله الذي خلق وحده ورزق وحده، فلا يجوز أن يكون لغيره شريك له. فهنا حينئذ قال حذيفة ما سمعته، ذكر هذا وقال إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر. يعني من الله علينا ببعثتك يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهي بعثتك يا رسول الله. ما الخير؟ العلم. فالآن أنتم في خير تسمعون علم، بغير هذا العلم يصبح الناس والله كالبهائم كما كان في الجاهلية الأولى. ويدل على ذلك ما قبل البعثة وفي آخر الزمان. قبل البعثة كيف كان الناس؟ كما سمعت ذكرت نماذج قليلة، الأمر فيه أعظم من ذلك، ويلعبون بالقمار نعم. ثم بعد ما يتوفى آخر عالم في الأمة، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا إيش؟ جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. من تسبب في الدماء الكثيرة التي سمعتم عنها في الآونة الأخيرة، تونس ومصر وسوريا، مليون في سوريا والسودان، ليبيا، دعاة الشر اللي بيحكي يتكلم عنهم النبي الآن هذا الحديث. أي نعم، أفتوا بطريقة الرأي، طريق الرأي لا من طريق الحديث. قال يفتون بالرأي فيضلون ويضلون، في رواية غير علم. إذن الخير في العلم، فإذا ضبط الشخص بالعلم كان في خير وكان في عصمة من الشر. ولذلك كان يقول أهل الحديث إذا سنيت لنفسك أنك تقول أنا أصوم أصلي ولا أطلب الحديث، لا أسمع مسند أحمد ولا بلوغ المرام ولا سنة أبي داود، أغيب وعشت مع عقارك وتجارتك وتركت العلم. قال الذي يطلب الحديث سيرى مثل هؤلاء الذين لا يطلبون الحديث بقرا. ليش؟ إيش صفة البقرة؟ ما عنده حدود، ما عنده قيود. إذا مرت بعشب مو لراعيها تأكل منه، تروث في الطريق. كذلك الذي لا يطلب الحديث لأنه لم يتعلمه أو تعلم شيء منه ثم نسيه، فيصبح والله مثل البقر. فكان يقول حذيفة كنا في شر، يعني مثل البقر في شر وجاهلية، نقتل أولادنا ونعدي على أموال بعضنا ونأكل الربا ونعبد الأصنام كما سمعت بعض المظاهر. فجاءنا هذا الخير، يعني العلم. إذ أن النبي ما أتى بفلوس، أتاهم بفلوس، أتاهم بإيش؟ بالعلم النافع. فلما كان صلى الله عليه وسلم، يعني قوله فجاءنا الله بهذا الخير أي بالعلم، كيف بدأ؟ تزوج خديجة بنت خويلد، امرأة عاقلة، وقتها قيل عمرها 40 وهو عمره 25، وكانت أرسلته في تجارة، فعجبها صدقه، جاهلية ما في شيء يضبطهم، هو مع ذلك صادق، لم تسمع منه أثناء التجارة كذبة، لم يأكل منها درهم، يعطيها على مثاقيل الذر من المال والحساب، فأعجبت به. حق له، وهي امرأة أصلا في الجاهلية كانت ذات عقل راجح، معروف بالعفة والعقل، ولا وكانت يعني طيب، لم تكن ذكر خديجة. فعرضت نفسها على الرسول وتزوجها، فارتبط بذلك. لذلك الإمام أحمد لما خطب، شوف كيف أرسل خاطبة للإمام أحمد، فجاءت الخاطبة قالت شفت لك واحدة شقرة حلوة يعني جميلة وأخرى سمرة عورة. قال الخاطبة أنا ما أسألك عن الجمال، أسألك عن العقل، ما تريح الرجل المرأة العاقلة ولا المرأة الطائشة مهما كانت جميلة؟ وشو خليه يتكلم بالشعر ولا وش ينفع جمالها؟ صحيح. هذه خديجة بنت خويلد عاقلة، وقتها ما كانت تعرف كتاب لكن عندها عقل، عندها عقل راجح. فحينئذ من آثار عقلها، النبي لما جاء يرجف من الوحي الذي جاء ولا يعرف يعني ما الذي جاء هذا، وعرف أنه الحق والحمد لله، لكن كان يرجف فؤاده، فثبتت أنه جاءه وهو يتحدث يتزود الليلة ليلة العدد في صحيح البخاري كتاب الوحي. فجاءه الوحي وهو جبريل، انضغط، مع أن الكرة الأرضية بالنسبة له كالذرة جبريل، لكن انضغط حتى استطاع يدخل من الغار آية. فدخل على النبي فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ حتى أقرأ يعني. فغطه في الثالثة أو الرابعة قال اقرأ ويرسله، ثم لما كان الثالثة والرابعة قال اقرأ باسم الذي ربك الذي خلق. فذهب إلى خديجة يرجو فؤاده، ماذا صنعت هذه العاقلة؟ هل قالت له يلا يلا نروح لواحد كائن نشوف لنا شو القضية هذه؟ لا، راح عاقلها قالت وازن كذا. قالت زوجي هذا محمد يعني أذكر كان يعني يقر الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر، هذه الأخلاق ما يمكن الشياطين تأتيهم. فهذا يبدو أنه أمره عند ابن عمي يعني ورقة إنه يقرأ في الكتب، ورقة بن نوفل. فذهبت به إلى ورقة فقصت عليه فقال هذا الناموس الوحي يعني الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرج قومه. قال اخرجوني. قال ما أتى أحد يعني بالحق إلا أخرج. فإذا ورقة يعتبر صحابي، قل من يترضى عن ورقة، حسبه مجرد مستشار وخلاص انتهت قصته. صحابي لأنه آمن بالنبي، آمن بالنبي. أنا ما أشوف أحد أظن إلا قليل يعتقد أن ورقة إيش صحابي. نعم صحابي. طيب النجاشي صحابي؟ ها؟ أي أحسنت، ما رأى النبي صحابي، لا رأى النبي، لكن يسمونك المخبرم أو ما رأى النبي وآمن به بعصره فلا يسمى إيش صحابي. أحسنت، الصحابي ولا رأى النبي ولو ساعة لقيه، وحتى لو كان أعمى كابن مكتوم لكن ما شافه نجاشي. كذلك ورقة آمن. فحينئذ لما النبي عاري علم أن الله اصطفاه للوحي أحس بالتكليف، ليس التكليف مدير شركة أو ملك من ملوك الدنيا يكلف جندي، ملك الملوك سبحانه اصطفاه وأمره يبلغ التوحيد، فأحس أن التكليف ليس سهل لأنه بيواجه دولة، والدولة هذه مشتتين أمورهم شتى يعني ما في يعين على الدعوة لأنهم سيكذبونه فعلا. فلما ثبتته خديجة هدأت عليه وقال لن كلا لن يخزيك الله، إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر الحق. وثبتت وذلك الله بنى لخديجة بيت من إيش من قصب في الجنة كما جاء في الحديث. يا محمد جبريل قال له هذه خديجة ستأتيك بطعام الآن، ما وصلت الباب عندك لكن جيتك تعطيك غدا تعطيك طعام، بشرها إذا شفتها رأيتها قل إن الله بنى لك بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، لا صخب فيه ولا وصب. لأن كانت تهدي على النبي والتشويش من كل مكان عليه، فكانت تضع في أحضان الهدوء والطمأنينة، فالله جعل لها نصيب ببيت في الجنة هكذا سكون طمأنينة، ولا يجد فيه الإنسان كدر ولا قلق زيادة على غيرها من أهل الجنة لمزيتها، هذه ميزها الله بهذا البيت. وقال إن الله يقرئك السلام يا خديجة، اللهم ارضى عنها. ومع ذلك لا يجوز اليوم أن نذهب لها في سواء كانت في المعلات أو غيرها نقف عند قبرها ونطلب منها الشفاعة، لأن هي ساعة النبي على التوحيد نقوم نشرك بها، هي ساعة النبي لتبغى التوحيد إفراد الله بالعبادة، كيف نذهب ونقعد ندعوها؟ إنه لا يسمع الدعاء إلا الله. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بالخير من طريقين، جهرا وسرا. أما سرا فتهددوا بالقتل وتهددوا أصحابه بالتعذيب، أو تهددوه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يحوط عم أبو طالب برعاية فما كانوا يخافون من قتله، لكن أذيته كانت على طرائق، منها تعذيب أصحابه، إلقاء عليه سل الجزور، حبسهم بالشعر. كانت هذه الأذية التي من أعظم الأسباب للمنع من القتل عمه أبو طالب، فشفع له النبي حتى خفف عنه فصار في أعلى دركات النار. إيش؟ جمرتان توضع في أخمص قدميه يغلي دماغه منه طواء أبد الأبدين. هذا أخف الناس عذاب، ما يرى أنه أعلى أعظم منه، أنه كان يحوط النبي بحناية، حمى النبي، فالله استثناه من العذاب للمشركين لأن يخفف عنه، هذه شفاعة خاصة له. فروى لما في الدعوة الخاصة بدأ بخديجة بأبي بكر الصديق، فساروا قليل حوله حتى جاءه أنذر الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فحينئذ جمعهم على الصفا وجاءهم بالخير هذا بعموم. نعم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وصباحا، حتى اجتمعوا، وصباحا لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنت مصدقي؟ قال ما جربنا عليك كذب. قال لي النذير لكم، يعني بقيتم بالشرك بين يدي عذاب شديد أو أليم. فالخير إذن جاء بالتوحيد وإقامة حقوق التوحيد وترك المناهي من الزنا وشرب الخمر. فالمهم كان هذا هو الخير، ضبط حياته، كانت فوضى كالبهائم حياته، القوي يعدي على الضعيف ويأخذ ماله ويتاجرون بالربا وينسبون لغير آبائهم، يعني جاهلية عمياء، ويعبدون الأحجار من دون الله ويصنعون بدع البحيرة والسائبة. أول من سيبه أمر عمرو اللحي أيضا، قال فجاءنا، جئتنا بهذا الخير يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، سيكون بعد هذا الخير شر، فقد ظهر الخوارج في آخر عهد علي بن أبي طالب واجتالوا كثير من الناس، حتى عاركوا علي بن أبي طالب في معركة النهروان. هذا من الشر إلا بعد الخير، كان من أعظم أسبابه أو منه فتنة الخوارج كلاب النار، فكفروا الصحابة في مسألة التحكيم وحكموا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأنه كافر، وخرجوا من المدينة إلى حروراء وصاروا يقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عنهم شر قتلى تحت أديم السماء. فاجتالهم علي رضي الله عنه وكسر شوكتهم. نعم، قال طيب بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل القلوب لم تصبح، وإن كان فيه خير القلوب لم تعد صافية فيما بينها، وصرت ترى خير وشر. نعم، فقال فيه دخن، ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. نعم، تعرف منهم وتنكر. فعين بعد وفاة علي بن أبي طالب وغيره بعض الأمراء كان فيهم خير ويظهر منهم شر، فمن ذلك أنه أحدهم كان يصلي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صلى الفجر وهو مخمور قد ذهب عقله، وكان يصلي بالصحابة في المسجد النبوي في الفجر وهو أمير، ومع ذلك لم يخرج أحد من الصحابة عليه رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا كانوا مأمورين بترك الخروج على ولاة الأمر ولزوم الجماعة في كل حال. قال حتى تروا كفرا بواح، حتى الفقهاء يقول حتى لو رأى كفرا بواح يبي له أمور حتى يتحقق من الكفر، هل أقيمت الحجة، هل انتفت الموانع، فيتحقق يبي له قوة وقدرة ودرء المفاسد مقدم على جبل المصالح إلى آخره، قواعد واختيار خفف المفسدتين أفضل من زيادتها أو أفضل من أن تكون أرجح إلى آخر القواعد. فحينئذ كان وقتها يلزمون طاعة الأمراء، وإن أنكروا منهم يرون يصلون وفي نفس الوقت يقصرون في دينهم، فلم يكونوا مأمورين بالخروج عليه، فكانوا يطيعون ولاة أمرهم ولاة أمرهم على كل حال. انظر يعني من قد سمع بهذه القصة، أمير يدخل عليهم ويصلي بهم الفجر في مسجد رسول الله سكران، ثم يخرج وهم يعتقدون أن هذا أنكر عليه الأمر، وإن كان رؤي منه خير يصلي لكنه قصر لهذه الدرجة، ومع ذلك لم يتنادوا بالخروج عليه، ولم يروا السيف على هذه الأمة رضي الله عنهم، بل ذهبوا إلى أنس في عهد الحجاج، نعم إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فشكوا له ظلم الحجاج، وكان حينئذ من الدعاء من الناس اللي تعرف منه إيش وتنكر، فكان يصلي ويهتم بالحج ويهتم، لكنه كان مقصر ويظلم ويقتل العلماء حتى، ومع ذلك أمر أنس بالصبر عليه، قال اصبروا، فإن النبي قال ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فكان هذا هدي السلف في كل الأحوال، لزوم الجماعة وترك الخروج، سواء عاصروا دعاة الشر يدعون للنار، أو عاصروا من يعرف الشخص منهم وينكر من ولاة الأمر، في كل الأحوال يلزمون التقوى والسنة، والتي منها لزوم طاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه بلسان وسنان. فقال ثم قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هنا قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، وكنا نسمعهم في الماضي والحاضر هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، تذكرون في عهد الإمام أحمد كان منهم ابن أبي دؤاد، نعم ابن أبي دؤاد. طيب هل يمكن يجتمع في الزمن الواحد دعاة على أبواب جهنم وأيضا من تعرف منه وتنكر؟ فكان يوجد مثل المأمون تعرف منه وتنكر، وكان لمحمد عذره في التكفير لأنه لبس عليه، وكان ابن أبي دؤاد إيش دعاة على أبواب جهنم. إذن في الزمن الواحد قد يوجد هذا وهذا، لكن العبرة بإيش؟ بالغالب، الغالب. فابن أبي دؤاد كان دعاة من أبواب جهنم، نعم، فإنه كان يدعو الناس لأن يقول القرآن مخلوق ويأمر ولي الأمر بتعذيب الإمام أحمد، ومع ذلك في ذاك الزمان الإمام أحمد ثبت أنه راودوا وناقشوا وحرش علي ولي الأمر، وجاءوا يستفزون الإمام أحمد فقهاء بغداد ليخرج على ولاة الأمر ويفتي بالخروج عليه، والإمام أحمد صابر، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء، اتقوا الله في دماء المسلمين، مع أن المأمون الذي حمل إليه الإمام أحمد ليعذبه ويقتله كان يقول قرآن مخلوق، وعذب الإمام أحمد وسجنه وعذب علماء، وبلغ بهم البطش العالم الذي يقول بخلق القرآن أن يؤتي بلوحين ذو مسامير فيدخل بينهما فيطبق ليكون أشلاء. أي أخذ الرخصة بعضهم فذكر أن القرآن مخلوق حتى ينجو. الإمام أحمد صمد في الفتنة. طيب لما عذب السلطان وسجنه مع أنه ظلم، هل ذهب الإمام أحمد يحرش الناس بعد خروجه من السجن أو في أثناء من يزوره في السجن على ولاة الأمر ولا صبر عليهم؟ صبر مع أنهم فعلوا حيلة ليقتلوه. إي والله أرادوا أن يقتلوه بما يسمى القتل البطيء الذي لا يظهر فيه أحد باشر القتل لينجو من الفتنة في زعمهم والخروج عليهم. فكان شخص كما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أو في سيرته، شخص يحب العلماء وليس بعالم لكن يحب يجلس معهم يستفيد، فيمر عليهم، فمر على الإمام أحمد في السجن تفقده، وإذا بالإمام أحمد في حمى شديدة وحرارة فما عرف فيش الوقع. فقال له للسجن، ترى بعد ما خرج الإمام أحمد من التعذيب يعني من السياط فإنه استغل الغشي عليه وجاء واحد من تحت إبطه هنا وشقل له مكان وحط لحمة ميتة. ليش؟ إذا يكور اللحم عليها ومع الأيام يكون خراج فتسري لفؤاده ويتوفى. نعم؟ من غير أن يدري أحد. فذهب مباشرة وتحسس، وجد المكان منتفخ أو عرف أنه هذا هو المكان، والإمام أحمد يتألم منه. فأمر الإمام أحمد أن يأخذ وسادة ما في بنج. نعم، وقال إذا اشتد عليك الألم فاشتد بالمسك عليها لعله يتبدد شيء من الألم يعني. فاشتد يبطها ويشقها له وأخرج العمل الفاسد فيها وطهرها. والإمام أحمد يقول اللهم اغفر للمأمون، يدعو لولي الأمر. اليوم واحد قال له شهر يأكل العدس في السجن ويطلع يشتم ولي الأمر ويذكر فيه البهتان، هو ظلم نفسه بإيش التحريش على الأمر أصلا. والإمام أحمد وهو قاعد قريب من الموت يعني والألم الشديد وهو يدعو للمأمون إنه لا يعلم يعني. رأيت الفرق؟ فهكذا كان أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم، حتى جاء هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم. ماذا يصنعون؟ يأمرونك اليوم بمذهب الخوارج أن تخرج على ولاة الأمر، فلو خرجت أين مصيرك إذا خرجت معهم؟ النار، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج كلاب النار. صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جدتنا. لاحظت أسماءهم وعار، كانوا يسمونهم أول طبعا ظلما وزورا أو بغير علم أو تأولا يسمونهم مشايخ الصحوة. لاحظنا، وإذا بالشيخ بن باز وبن عثيمين وفوزان ليس من قائمة مشايخ الصحوة، والله نعم مو من قائمتهم. طيب الشيخ بن باز من قائمة الصحوة؟ نهتمين فوزان بن إبراهيم فلان وفلان وفلان، يقول نعم هذا مشايخ الصحوة. طيب ليش أعمالهم من جلدتنا كلنا لسنتنا؟ كان أثناء محاضراتهم يحرضون على إيش؟ ولا تلامر. ففهمنا أن مقصود الصحوة اليقظة لدين الخوارج حتى يخرج الناس، ودليل أنه كان المفروض يسمون شيخ ابن باز مشايخ الصحوة يعني اليقظة التوبة ولا. فلما رأيناهم يهملون هذه الأسماء ويسمون المشيخة التي من سيرتهم التحريض على ولاة الأمر كما وجه شيخنا ابن باز خطاب إلى وزارة الداخلية وهم ولاة الأمر يذكر أسماء أناس والله من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم كانوا دعاة على باب جهنم. فكتب الشيخ بن باز إلى ولي الأمر بعد أن أمره ولي الأمر هو لجنة هو هيئة العلماء أمرهم أن يدرسوا أشرطة لداعيين الفتنة مبارزين والآن هما في التوقيف إلى الآن مع أنه مروا بمرحلة خرجوا ورجعوا. فكتب الشيخ بن باز بعد سماع الأشرطة هو وزملائه هيئة العلماء أخذ نتيجة وكتبها، هو والدنا ولن يجور علينا الله يرحمه إمام. فقال ليتب كل من سلمان العودة وسفر الحوالي عن استمرارهم في يعني تحرير الناس أو إثارتهم على أمرهم أو نوقفهم ونبعدهم يعني. فأبوا فتم القبض عليه. نعم، سلمان من أسمائنا ولا أسماء العجم؟ لونه أشقر ولا عنطاوي؟ إذن هم من جلدتنا، تكلموا بألسنتنا، حرضونا وحرضوا الناس على الخروج على الأمر وقامت فتنة، فخرج من طلاب أو من أتباع سلمان العودة في إمارة القصيم بحجارة يضربونه حتى جاء العسكر وحموا من الدماء، مظاهرة تصير كبيرة ولكن الله حمى هذه الدولة. نعم، وحينئذ تسمع منهم الدعوة الصراح لأن يكون الناس من أبواب جهنم. سلمان العودة ممن تلقى العلم عنه أو يمجده سيد قطب ويوسف القرضاوي. ماذا قال الشيخان للعودة والحوالي؟ يوسف القرضاوي اسمه يوسف من أسمائنا ومن بني جلدتنا، عربي يعني، النتيجة ما هي؟ طيب هذا النتيجة، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. قال يوسف القرضاوي هو من كبار الإخوان المسلمين ومنظريهم، حتى تعرف الجماعة هذه، انظر مشيختها. وقال يوسف القرضاوي الحرية عندنا مقدمة على الشريعة، يعني الشريعة فيه مثلا عندك أن يجلد الزاني الذكر 100 جلدة، يقول لا، الحرية مقدمة، سيبه يزني. ليش؟ لأن الشريعة مؤخرة عن الحرية. هذا من صرح به الإخوان الكبير يوسف القرضاوي. الثاني ماذا قال؟ قال سيد قطب وهو الشيخ والأب الروح الثاني لسلمان العودة، وكان يقول سيد قطب إمام المسلمين كالإمام أحمد يعني، شو الغلو؟ فقال سيد قطب وهو يشتم موسى عليه السلام في كتابات اللي أوصى الشيخ بن باز بحرقها يعني. قال أحد كبار الإخوان المسلمين وهو سيد قطب الذي كان يخطط تفجير القناطر وكان يكفر بالجملة، يكفر كل الناس حوله، يقول وقد ارتدت البشرية فأصبحت هذه المآذن المساجد معابد جاهلية، ما يفيدهم شيء الصلاة يصلون، فلنعتبرها كمعابد جاهلية. هذا منه سيد، وترك صلاة الجمعة وكتب في موسى عليه السلام، موسى مثال للزعيم المندفع العصب المساجد، مع أنه في القرآن هو يقول المفسر سيد قطب في القرآن يقول لا تكونوا كالذين يعني آذوا موسى. أيهما أعظم أذية لموسى، الذين آذوا في عصره ولا أذية سيد قطب؟ أنا أحكي لك وش آذوا في عصره حتى أنزل الله هذه الآية. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما موسى يغتسل هو عريان إذ وضع ثوبه على حجر، سبحان الذي أجرى الحجر، نعم كما أنطق البشر لا إله إلا هو، لأنه خلقه من طين لازم. فلما وضع ثيابه من هو موسى على الحجر، شاء الله حتى يبرئ موسى، لأنه انتشر في قوم أن موسى آدر منتفخ الخصية. ليش الشيطان الآن إذا صار بين يديك عالم أو صار بين يديك رجل تقتدي به يحاول يخليك تركز على عيوبه؟ ليش؟ لتنفر من السماع من، إما إذا شاف سرور بعالم يصف لك يعني بدانة ويصف لك منه تأتأة أو شيء حيث تنفر. فركز الشيطان عليهم بهذا، وهو أنه آدر مهتان، هو ليس آدر منتفخ الخصية. فبرأه الله بأن جرى الحجر بثوبه، فصار موسى غريان ما يشعر بنفسه لأنه يحب الستر، فيريد يلحق الحجر عاد عشان إيش؟ يأخذ منه ثوبه يشعر نفسه. فشاء الله أن الحجر ما يتوقف يكون أسرع من موسى. ليش؟ ليبرعه. يعني أحيانا يا أخي تسوي أشياء تحس إنها ضارة بالنسبة لك وهي نافعة، تروح بيت فلان وما ودك تزوره، لكن الله وداك ليبرئك ويكون في فلان اللي كان يتكلم عليك وتظهر حقيقة. المهم الله يفعل ما يشاء بعباده ويدافع عنهم. أي ولا فمر فجرى موسى فجرى الحجر بثوب موسى، وإذا بهم يشوفون عريان، طالعوا والله كذاب، يطلع طلع الخبر مهتان، موسى ليس هذا، شوف كما خلقه الله. ومن هنا قال الفقهاء يجوز كشف العورة للطبيب. ليش؟ لمصلحة، خاف أنه فيه ورم شيء يكشف موسى، كشفت عوره لمصلحة دفع إيش ما يعيب عليه من سبع الرسالة، فكان هذه مصلحة أن يذهب عنه هذا العيب. نعم. طيب، وحينئذ قال السيد قطب في موسى أشد من قول قومي له، والله قال موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، هكذا قال في موسى السيد قطب. أيهما أشد، هذه ولا الأولى يا أخواني؟ والله الثانية، للأولى خلقت الله أنه هذا منتفق خصية، لكن هذا طايش يقول مندفع موسى، إيش هذا؟ نعم يعني أخو مهبول. نسأل الله العافية. ومع ذلك سلمان العودة كان يقول هذا إمام مثل أحمد، يعني ليش؟ لأنه يخدم أجندة سلمان العودة في الخروج على ولاة الأمر، وهو كان يخطط اسمه القطب في تفجير القناطر وتكفير الحكام ولا يصلي الجمعة. زاروه في بيته يوم الجمعة قال ما صليت يا شيخ محمد قطب، يا شيخ سيد قطب ما صليت. قال في صلاة الجمعة، إلى الآن ما في إمام مسلم في الأرض، حاكم مسلم، فأنا ما أصليها إلا ظهر. لا إله إلا الله. شوف خراب الاعتقاد كيف. والإخوان المسلمون يمجدونه، وهذه مقالته. ثم سب الصحابة فقال، وحين يركن معاوية وعمرو العاص إلى الغش والكذب والنفاق وبيع الذمم، وقال أبو زرعة من سب واحد من أصحاب النبي فهو زنديق، ذلك الإسلام عندنا حق والسنة حق وهؤلاء شهود عن الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام، ألا يكون هذا حينئذ الطعن في الصحابة يجرئنا على غيرهم فنطعن في الصحابة ونخرج على ولاة الأمر مثله فنكون أطعنا دعاة على باب جهنم؟ فحينئذ حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمثالهم فاحذروهم. واليوم يمثلون هؤلاء جماعة الإخوان المسلمين والسرورية ودعاتهم، يمثلون دعاة على أبواب جهنم، أن يأمروك بالخروج على ولي الأمر، فيجب عليك أن لا تطيعهم. ومن صفاتهم في المجالس أن يذكرون مثالب ولي الأمر ويزهد في العلماء اللي يردون عليه. قعدت مرة في مجلس من الإخوان وأنا صغير في سنه، ما انتبهوا لي لكن كان عندي شيء من الوعي الحمد لله فهمت. قال أحد الإخوان المسلمين هنا في جدة في اجتماع على عشاء، جابني واحد قريب أدخلني ما أعرف من الإخوان، بعدين لما طلبت العلم عرفت أن في شيء اسمه إخوان مسلمين ما كنت أعرف، وإذا بهم يذمون في المجالس السرية تنباز والله. يقول هذا بن باز هذا شوف إذا قام يتكلم ويفتي في كم عمود بالنط. إذا من طرقهم إيش تزهيف العلماء ليردون عليه. وطالب آخر أراد أن يحضر بجدة للشيخ الفوزان في مسجد الملك سعود وقتها لدورة علمية، فاعترضه واحد من الأخوان المسلمين أو من شق عنهم السورية وهي فرقة تظهر العلم لتخرج بها على هذا الأمر، نسأل الله العافية. وهذا ولي العهد قال هذه أخطر الجماعات أو أطرف الجماعات، فقال لا تحضر عند الشيخ فوزان تراه جامي. الشيخ فوزان يقول ما في فرقة اسمها جامية، إنما محمد أمال جامي أنكر على من أراد أن يخرج كسفر سلمان وسماهم، صار كل من ينكر على من يخرج سموه جامي. لكي تعرف الخارج اليوم من هو ليدعوك لباب من أبواب جهنم، هو الذي يذم ولاة الأمر ويقول في من أنكر عليهم جامي، نسأل الله العافية. قال فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين. إذن إذا ظهر من ولاة الأمر ما ظهر مثل ما سمعنا من ذاك الأمير اللي دخل السكر ودخل يصلي بهم صلاة الفجر، لم يخرج عليه أحد ولم يلمزه أحد ويعيره بذنب أمام الصحابة ليخرجوا عنه. فأمر النبي حينما يظهر ولاة الأمر تعرف منهم وتنكر، نعم، أن تلزم الجماعة ولا تخرج عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. قال اسمع وأطع وإن جل ظهرك وأخذ مالك. نعم، فهنا تكون قد لزمت الجماعة. وبصحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من أمراءكم شيء تكرهونه فاصبروا فإنه من خرج على الجماعة قيد شبر فمات مات مت جاهلية. الجماعة هي ولي الأمر، فإنه لا إسلام. ما معنى الجماعة؟ ولي الأمر ومن يسوسهم. فإن عمر كان يقول لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فهذه هي الجماعة، فمن خرج عليها يحرض الناس على ولي الأمر أو يخون الخيانة الشرعية قبل الوطنية، فيتعاون مع الأعداء ليقوض الحكم في بلاده فيأخذ دراهم معدودة، خائن هذا، فإنه قد نقض العهد ويوم القيامة ينصب عند إست كل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان من فلان. قال طيب إذا لم يكن فيه جماعة لهم، ليس المقصود الجماعة مدح جماعة الإخوان وغيرها، لأن النبي قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابي. فالجماعة إذن جماعتان، انتبه الآن. الجماعة الأم الذي نرجع لها فهم النصوص وهم النبي والصحابة، أما الجماعة الذي نهينا أن نخرج عليها هي الجماعة المعاصرة التابعة للجماعة الأم. الجماعة الأم تنهانا على الخروج أيضا. فإذا كان عندنا دولة مثل هذه، دولة تحكم الحمد لله بالإسلام وتنكر الشرك وتأسست على التوحيد، فإذا أراد أحد أن يخرج عليها بلسان ويؤلب عليها من الخارج والداخل يجب كل أن ننكر عليه، بذلك نلزم الجماعة. فإذا ساعدناه في المجلس خلاناه يذكر مثالب ولي الأمر ويحرض على الخروج عليه فقد خرجنا عن الجماعة. والخروج أنواع، في خروج بلسان خوارج القاعدة أخبث الخوارج يزينون الخروج بذكر مثالب ولي الأمر ولا يباشرونه لجبنهم، أما الخوارج الأوائل أحسن منهم على الأقل وإن كانوا كلهم كلاب النار، لأنهم كانوا يباشرون إيش القتال ولا يكذبون، وهالخوارج لهذا العصر إخوان وغيرهم يكذبون نسأل العافية ويلفقون التهم في من يخالفهم وفي من يرد عليهم، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من شرهم. فحينئذ أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن المسلمين إمام ولا جماعة، فإذا كان الجماعات يتبع من؟ ولي أمر بلده ويترك الجماعات دي كلها، لكن إذا كان ما في ولي أمر انحل الأمر وما عاد صار حتى في ولي الأمر، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ما قال سير إخواني ولا تبليغي، كل الفرق اعتزلها. ولو أن تبقى على السنة تعض على شجرة حتى يدركها الموت. فالشخص جماعة إن كان على الحق، فلا يغرنه كثرة الهالكين إذا كان للنبي من المتبعين، فإن الحق ليس بالكثرة، الحق بالاتباع. يعني إني تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعناه في هذه الكلمة الموجزة حج لنا لا حج علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أعزنا واحفظنا في أوطاننا، واحفظ اللهم ولاة أمورنا واجزهم خيرا عنا، واجمع كلمتنا وعلمائنا وولاة أمورنا على الحق والسنة وما كان عليه سلف الأمة، واحسن ختامنا، وأصلح شبابنا وفتياتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا رمضان، وارزقنا الأدب في رجب ثم الصيام في شعبان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.